المقاومة تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن 183 أسيرا فلسطينيا. والمقاومة الفلسطينية تنفذ عشرات العمليات في الضفة الغربية، والاحتلال يشن حملة دعم واعتقالات بطول كرم ويهجر عشرات العائلات. أهلا بكم وإلى التفاصيل. كشفت بحرية حرس الثورة الإسلامية اليوم عن مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض في السواحل الجنوبية للبلاد، وأفادت مصادر حرس الثورة الإسلامية بأنه في إطار الكشف عن الإنجازات الدفاعية لإيران تم الكشف عن المدينة الصاروخية بالتزامن مع أيام ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. وكانت بحرية حرس الثورة قد كشفت في وقت سابق عن أجزاء من قاعدة استراتيجية لها في أعماق الأرض. وفي هذه المراسم قام القائد العام لحرس الثورة اللواء حسين سلامي بزيارة واحدة من المدن العائمة للقوات البحرية التابعة لحرس الثورة. شهد قطاع غزة صباح اليوم عملية الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل إفراج الاحتلال عن 183 من الأسرى الفلسطينيين في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وجرت مراسم تسليم الأسرى الإسرائيليين 3، ومن بينهم واحد يحمل الجنسية الأمريكية، وسط حضور شعبي حاشد في موقعي تسليم الأسرى في خان يونس جنوب قطاع غزة وميناء غزة شمال القطاع. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة انتشال 24 جثة من تحت الأنقاض، فيما استشهد فلسطينيان متأثرين بإصابتهما خلال 24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة إن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات لعدم استطاعة طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأوضحت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 47,487 شهيدا ونحو 111,600 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق نار في المنطقة العازلة التي تعمل بها قواته في سوريا دون تسجيل إصابات. وقالت مصادر الاحتلال أن هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها النيران باتجاه القوات الإسرائيلية بعد شهرين من التجول بحرية داخل الأراضي السورية، مضيفة أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت هذه بداية مقاومة مسلحة منظمة. وفي سياق متصل قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام جان بيير لاكروفا أن الوجود العسكري الإسرائيلي في سوريا كلما انتهى بشكل أسرع كان ذلك أفضل، لافتا إلى أن الوجود العسكري الإسرائيلي في سوريا والذي تعارض مع اتفاقية عام 1974 بين دمشق وتل أبيب يشكل انتهاكا واضحا للمواثيق الدولية. هذا ويتواصل الانفلات الأمني في سوريا مستهدفا الأقليات، فقد قتل 10 سوريين على الأقل بهجوم لمسلحين على قرية أرزة في ريف حماه الشمالي. حول هذا الموضوع نتوقف عند هذا التقرير.
يتواصل الانفلات الأمني في سوريا مستهدفا الأقليات، فقد قتل 10 سوريين على الأقل بهجوم المسلحين على قرية أرزة في ريف حماه الشمالي. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مسلحين ارتكبوا مجزرة راح ضحيتها 10 مواطنين في قرية أرزة التي يقطنها مواطنون من الطائفة العلوية، مشيرا إلى أن المسلحين أطلقوا النار من أسلحة فردية مزودة بكواتم صوت قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة. وأحصى المرصد عدد السلوكيات الانتقامية والتصفية منذ مطلع العام الحالي في محافظات سورية متفرقة ب 105 عمليات راح ضحيتها 218 شخصا. أما في حمص فقد توفي لؤي طلال الطيارة في سجن الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام بسبب التعذيب. يذكر أن سجن حمص المركزي يحوي أكثر من 10,000 معتقل، فيما برادات مشافي حمص وحماة مليئة بالجثث المشوهة جراء التعذيب. وتعرض مزارع مسيحي في ريف حمص يدعى عبد ميخائيل صليبة للاختطاف والتعذيب لرفضه دفع الجزية التي فرضت عليه مقابل السماح له بالذهاب إلى مزرعته. ويواجه سكان قرية ربلة ضغوطا وتهديدات مستمرة من قبل المسلحين الذين يجبرونهم على دفع الجزية مقابل السماح لهم بممارسة أعمالهم الزراعية. في سياق متصل أفادت مصادر محلية بأن الميليشيات المسلحة قامت بترهيب الأهالي من المسيحيين في بلدة القصير، حيث صادرت منازلهم وممتلكاتهم وألقت بها في الشوارع. في المقابل نصب مسلحون كمينا على طريق اللاذقية حلب عند قرية المختارية لدورية من إدارة العمليات العسكرية أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة آخرين من الدورية، وهذا الكمين يأتي الأول من نوعه على هذا الطريق.
نفذت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية عشرات العمليات الجهادية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية. وقال مركز معلومات فلسطين أنه رصد 30 عملا مقاوما خلال 24 ساعة في الضفة الغربية، تنوعت ما بين إطلاق نار واشتباك مسلح وتفجير 6 عبوات ناسفة وتصدي للمستوطنين وإلقاء زجاجة حارقة، إضافة إلى اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 14 نقطة مختلفة وخروج 6 مظاهرات. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طول كرم ومخيمها لليوم السادس من العدوان وسط عملية اقتحام لمنازل الفلسطينيين، ما أسرع عن تدمير كبير لممتلكاتهم وتهجير عشرات العائلات بشكل قسري. وذكرت مصادر محلية أن دوريات راجلة داهمت منازل المواطنين في طول كرم وحولت عدة مبان سكنية وتجارية إلى ثكنات عسكرية ونشرت قناصتها فوق أسطحها، كما واصلت حصارها لمستشفى الشهيد ثابت ثابت. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها وانتهاكاتها للقرار 1701 والاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ولا سيما في قرى الحافة الأمامية عند الحدود مع فلسطين المحتلة. على الرغم من انتهاء مهلة 60 يوما للانسحاب، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإضرام النيران في عدد من المنازل عند أطراف بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل وبلدة روب 30، فيما ألقت مروحية للاحتلال قنبلة على جرافة كانت تعمل على انتشار جثة من شهداء في وسط الطيبة وفي قضاء مرجعيون. وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران تكشف عن مدينة صاروخية تحت الأرض في السواحل الجنوبية للبلاد. المقاومة تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن 183 أسيرا فلسطينيا. والمقاومة الفلسطينية تنفذ عشرات العمليات في الضفة الغربية، والاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات بطول كرم ويهجر عشرات العائلات. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى موضوع هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية، أدب الثورة الإسلامية.
مستمعينا الكرام، يشهد تاريخ العلم والثقافة على أن أساتذة العلوم والفنون المختلفة قد استفادوا من الذوق الأدبي والمعرفة المتعلقة بهذا الفن، وخاصة المفكرين والسياسيين الناجحين في الماضي والحاضر، وقد خصصوا لأنفسهم مكانة مؤثرة بعدما استخدموا الفنون والعناصر الأدبية في أعمالهم ورؤاهم. ولعل أبرز مثال هو تجلي الأدب في شخصية الإمام الخميني قدس سره الشريف وقائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي حفظه الله، حيث لم يخفى عن المهتمين اهتمام إمامي الثورة الإسلامية بالأدب والشعر والرواية.
مع انتصار الثورة الإسلامية مستمعين الأكارم، فقد تحول الشعب الإيراني في جميع جوانب حياته ليعود إلى المنبع الفياض للثقافة الإسلامية من خلال العودة إلى الذات، حيث قام شريحة الشعراء الذين واكبوا أحداث الثورة الإسلامية باستلهام المعاني الجديدة والروح المعنوية من الثورة الإسلامية، والتخلي عن قيم ومعايير الماضي التي حلت محلها القيم الإسلامية الأصيلة واتخذت مفاهيم جديدة. وبذلك فقد حدثت قفزة كبيرة في الأدب الفارسي مع بداية الحرب المفروضة، حيث ظهرت دوافع وتحديات جديدة، إلا أنه شق طريقه في خضم كل تلك الجبهات. في هذه الحلقة من البرنامج نشير إلى بعض من نماذج هذا التطور الذي حدث في الأدب بفضل الثورة الإسلامية، نماذج نشير إليها من أشعار مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه.
مستمعينا الكرام، لا شك أن الشعب الذي تمكن من صناعة ثورة عظيمة في التاريخ المعاصر كالثورة الإسلامية، والتي صمدت أمام أطماع الاستكبار خلال فترة الحرب المفروضة وما بعدها، لا شك أنها بنيت على أساس فكري معرفي ثقافي، إذ يشكل الأدب والنثر والشعرات جزءا مهما من هذا البناء الرصين الذي أصبح مصدرا لاستمرار الثورة الإسلامية بالرغم من كل المؤامرات ومحاولات الحصار.
لقد بلغ مستوى تأثر الشعراء بالمعارف والثقافة والرموز الإسلامية والمذهبية في نتاجاتهم الأدبية، بحيث يمكن القول إن مرحلة الثورة الإسلامية هي أكثر المراحل خصوبة وثروة للشعر والأدب الفارسي. ولكن ما هي خصائص هذا الأدب؟ هذا ما ندعوكم للتعرف عليه من خلال الفقرة الآتية، أرقام ودلالات.
يمكن استعراض أبرز ملامح أسلوب أدب الثورة الإسلامية من حيث الكلام والمعنى على النحو الآتي. أولاً، لقد حظيت جميع الأشكال الشعرية في الماضي باهتمام شعراء الثورة الإسلامية، وقد بذل الشعراء سعيهم في الاستفادة من التجربة الشعرية في نحو أكثر من 1000 سنة من عمر الأدب الفارسي، واستجمعها من حيث الشكل والمحتوى في مكان واحد. ثانياً، هناك شعر قديم وجديد، ولن تهاجم أي جماعة على الشعر القديم أو الجديد بدون سبب وبدافع الانحياز لمجرد تفضيل أحدهما على الآخر. ثالثاً، إذا لزم الأمر يقوم الشاعر بالمديح لا للممدوح نفسه، ولكن بسبب روح الإسلام والعقيدة والشخصية النبيلة للشخص الذي يتم الثناء عليه، كما يقوم الأديب الشاعر موسافي غارمارودي بمدح الإمام الخميني كونه قائده إلى الدين الحق، وهو يعتز بأن يمدح الإمام حتى ينجو يوم القيامة من النار. رابعاً، يعتبر الشاعر كالجندي المتطوع الذي يحضر بسلاحه في ميدان القتال ويقاتل الأعداء، إلا أن سلاح الشاعر شعره وأدبه، والذي يعد أحياناً كثيرة أشد تأثيراً من سلاح الجنود. خامساً، من مزايا الشعر الثوري هو صلابة الكلمات التي يستخدمها الشعراء، لذلك فإن الشعراء صارمون ويبذلون قصارى الدقة في استخدام القوافي، وهم يتجنبون تكرارها، وفي نفس الوقت يسعون إلى أن يكون كلامهم سهلا وسلسا. سادسا، لم يكن الشعب غريبا عن المفردات والمصطلحات التي يستخدمها الشعراء في نتاجاتهم الأدبية، وهي مفاهيم متعالية نابعة من صميم الثقافة الإسلامية. سابعا، يتجنب الشعراء في هذه الفترة المفردات والمصطلحات المهجورة والغريبة، أو التي تحمل دلالات اتباع الهوى والإغراءات. ثامناً، شعر هذه الفترة غني للغاية من حيث الفنون اللفظية والروحية، إذ فيه أسلوب شعراء كبار مثل فردوسي وفرخي، ويتضمن أسلوب كلمات الشاعر سعدي ومولوي وحافظ، بالإضافة إلى عنصر الأناقة والدعوة إلى التفكير وخيال الرقيق، يذكر المستمع بالشاعر صائب تبريزي، وهو مليء بأنواع مختلفة من الأوصاف والتشبيهات والتناقضات واحترام المثل الأعلى دون أن يكون مفرطا أو معقدا. تاسعاً، اقتبست الكثير من الأشعار كلمات وعبارات أو مفاهيم من القرآن الكريم. عاشراً، تخلو الرباعيات من اللهو، بل الحديث عن خلود الحياة وتسجيل لحظات التاريخ. الحادي عشر، دخول الشباب والسيدات إلى حقل شعر الثورة الإسلامية واحتواء نتاجاتهم على الحكم البليغة. تضاف إلى ذلك ميزات وعناصر أخرى تميز بها أدب الثورة الإسلامية، إلا أننا نكتفي بهذا المقدار من الإشارة إلى ملامح أسلوب أدب الثورة الإسلامية من حيث الكلام والمعنى.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مجددا مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونواصل الحديث حول موضوع أدب الثورة الإسلامية.
أيها الأكارم، من السمات البارزة لأدب الثورة ظهور معان جديدة ولكن بالسياقات القديمة، وظهور كلمات جديدة في اللغة، وهذا يعني استخدام التقاليد القديمة للأدب بطريقة إبداعية، وكذلك إنشاء معان جديدة بنفس السياقات. يعود سبب نجاح اختبار الأدب والفعالية التقليدية له إلى حيوية الموضوعات الأدبية والحضور النشط في جميع الساحات.
بعبارة أخرى، لا يحتاج الشاعر والكاتب اليوم إلى صناعة الأساطير والسرد التاريخي لأدبه فحسب، بل يلاحظ أرقى موضوعات وقضايا يمكن الاستلهام منها في الشعر والأدب، مثلما يوجد في واقعة عاشوراء بطريقة حيوية، حيث أصبحت ملهمة للعديد من الشعراء والأدباء. ولذلك فإن الشاعر قبل قيامه بربط شعره بموضوع الأدب من خلال الاستعارة والكناية والصور الشعرية، يصور الواقع كما هو، كما لو أنه قام بتجسيد الرموز وجعل الموضوعات والوقائع مصورة في قالب الكلمات. فيما يلي إليكم بعض الأمثلة على الكلمات والتركيبات الجديدة التي غالباً ما تمثل الواقعية والشعبية لأدب الثورة الإسلامية،
والتي كانت قليلة الاستخدام في السابق أو تم التخلي عنها تماماً.
أجل مستمعينا الكرام، في أشعار الثورة الإسلامية نجد حضوراً لتركيبات لغوية فارسية نستعرضها لكم مترجمة إلى العربية، منها عطر التكبير، سجادة الزهرة، صلاة الأصحاب، كأس أكملت لكم، يد جبرائيل، سورة العزاء، عطش المزرعة، جزاء الحب، زهرة الشمس، وكلمات منها البسيج، شقائق النعمان، العطر، النسيم، الصافي، النجمة، المرآة، الاستشهاد، التشهد، السلام، الحصون، الصحراء، زمزم، التربة، العطش، البحر وغيرها.
فعلى سبيل المثال، في أسلوب خطاب الإمام الخميني قدس سره الشريف أحياناً نصادف كلمات وتركيبات لم يسبق لها مثيل أو كانت قليلة من قبل. على سبيل المثال، نتعرف على كلمات وتركيبات جديدة تدل على أنه في إنشاء هذه الكلمات لم يكن هناك أي تصنع، بل إن هناك تألقاً نفسياً وبساطة جديدة تظهر في التعابير الأدبية والشعرية، مثل قوله دك، كما في قوله تعالى دكت الأرض دكا، وهكذا مفردة مندك. فيقول الإمام الخميني في بعض قصائده: تا جلوه او جبال را دک نکند، تا سعق تو را زخیش مندک نکند. پیوست خطاب لنترانی شنوی، فانی شو تا خود از تو منفک نکند.
ما لم تندک الجبال اثر تجل الاله له، ما دامت الصعقه الالهیه لا تجعلک مندکن، ستسمع قوله لنترانی. إذن تخلص من الأنانية كي لا تنفك عن الله. أجل أحبتنا المستمعين، دخول الكلمات العربية وانتشارها في اللغة الفارسية من سمات الشعر الفارسي في الأسلوب العراقي، ولا شك أن قصائد الإمام الخميني مدرجة أيضا ضمن هذه القاعدة، إذ نجد في شعره تركيبات مثل دار الجنون ورب الأرباب ونحوها، وكلمات نراها كالجيش والطائر والنملة، كما يقول الإمام رحمة الله عليه:
دار السلام روی سلامت نشان نداد، بگذشت جان از آن و به دار العجب رسید.
لم تظهر دار السلام لنا سلاما، تجاوزتها النفس و بلغت دار العجب.
همه خوبان بر زیباییت ای مایه حسن، فی المثل در بر دریای خروشان چو خس است.
ان اصحاب الجمال كلهم أمام بحر جمالك المتلاطم كالقشة.
بمي برند راه عقل راز خانقاه دل،
بسكري ينحرف العقل عن طريق معبد القلوب. نعم أيها الأكارم، كما نجد حضور المفردات القرآنية والروائية في أشعار الإمام الراحل، فعلى سبيل المثال المفردات المأخوذة من قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
هجرت از خیش کنم خانه به محبوب دهم تا به اسماء معلم شوم اما نشدم
هجرت نفسی لأترك البيت للحبيب ولأدرك الأسماء ولكن لم أتمكن
قدسیان را نرسد تا که به ما فخر کنند قصه علم الأسماء به زبان است هنوز
لا ترتقي الملائكة لأن تصل إلى مرتبة الإنسان فما زالت حكاية علم الأسماء تجري على الألسن
أيها الأحبة في هذه اللحظات لتسليط الضوء أكثر حول موضوع أدب الثورة الإسلامية ننتقل معا إلى ضيف البرنامج
أرحب بالدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من إيران دكتور سؤالي لحضرتكم هو ما هي الخصائص التي حملها أدب الثورة الإسلامية بحيث جعلته في خدمة حركة الشعب وتعالي الإنسان والمجتمع؟
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يميز أدب الثورة الإسلامية في إيران شعرا ونثرا مقارنة بالأدب الفارسي قبلها يعني خاصة الأدب الفارسي قبل الثورة الإسلامية يعود إلى عدة خصائص وسمات بارزة السمة الأولى أو الخصيصة الأولى لأدب الثورة الإسلامية في إيران هي الوجود الواضح والواسع النطاق لمجموعة من المواقف والقيم والمعتقدات والأعراف التي تنبثق عن الإسلام والدين الإسلامي الحنيف وبطبيعة الحال إن الثقافة الشيئية تتجلى في مختلف الأعمال الأدبية يعني شعرا ونثرا هذه الديناميكية المنتجة والحيوية المتحركة نراها تتجسد في أفضل وأجمل التفسيرات وأكثرها تعبيرا يعود إلى الإمام الخميني الراحل مفجر الثورة الإسلامية رحمة الله عليه بهذا الخصوص حيث وصف هذه الثقافة الإسلامية في إيران بأنها ثقافة المحمدية الإسلامية النغية وبطبيعة الحال أجمل وأبرز مظاهر هذه الثقافة نراها في ملحمة التف الخالدة وثقافة عاشوراء واستشهاد الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام والتي تتجلى في مختلف الأشعار والقصائد والنصوص والمؤلفات والكتب والسير الذاتية والقصص وما إلى ذلك وهناك سمة أو خصيصة أخرى في ما يخص الأدب الثوري في إيران وهي أن أدب الثورة الإسلامية هو في حقيقة الأمر أدب راق ومثالي حيث هذا الأدب يبعث على الأمل والنشاط والحيوية في قلوب الناس وكما ندري يعني أنه قبل الثورة الإسلامية كان الياس وخيبة الأمل والإحباط تسيطر على الأدب الفارسي بشكل عام فضلا عن أن الأفكار المستمدة من آراء الكتاب والأدباء الغربيين وأيضا فشل بعض التيارات السياسية كلها يعني زاد من هذا الظلام واليأس والقنوط في الأدب الفارسي قبل الثورة الإسلامية إلا أنه وبعد انتصار الثورة الإسلامية المجيدة في إيران وبسبب طبيعة هذه الحيوية التي تلقها الأدب الثوري في إيران وديناميكيتها الخاصة بطبيعة الحال ظهر الأمل والتفاؤل بالمستقبل في الأدب الفارسي في جميع غوالبه وميادينه الأدبية يعني الشعرية والنثرية وهناك نقطة أخرى يعني يجب الإشارة إليها وهي أن أدب الثورة الإسلامية في إيران هو بطبيعة الحال أدب ثوري شعبي وهذا الأدب مبني من الانبثاقات والمنطلقات الشعبية للناس لأنه قبل الثورة الإسلامية وكما قلت لكم في مجال الأدب كانت خيبة الأمل من الأخطاء ولوم الناس والإهانة إليهم كانت هذه الأمور ملحوظة بشكل خاص في الأدب الفارسي والشعر الفارسي خاصة إلا أنه بعد انتصار الثورة الإسلامية المظفرة كان الشعراء والأدباء في مختلف أعمالهم كانوا يمدحون الناس بشكل جلي وواضح ونرى هذا المدح للناس ولطبيعة الناس في إيران في مختلف الأعمال الأدبية ونرى أحيانا الشعراء والأدباء كانوا يعبرون بتواضع عن عدم قدرتهم وعن عدم استطاعتهم على الوصف أمام أزمة الروح والشخصية النبيلة للإيرانيين. كما هناك خصائص وسمات أخرى تتعلق بالأدب الفارسي يعني في فترة ما بعد انتصار الثورة الإسلامية، أن وفرة الشعراء والكتاب والأدباء يعني سواء في مجال أدب الكبار أو في أدب الأطفال والنساء هي سمة بارزة أخرى تتجلى في أدب الثورة الإسلامية، حيث يعتبر يعني الجيل الشاب الذي ازدهر وتكامل واستكمل دوره في أجواء الثورة الإسلامية أصبح هذا الجيل كقادة ميدانيين رئيسين للثورة الإسلامية ولإيصال الثورة الإسلامية ومبادئها. وبطبيعة الحال هذا الجيل الحيوي الشاب يعني أصبحوا مبشرين ومنادين للثورة الإسلامية ولإيصال أفكار الثورة الإسلامية ورسائلها إلى العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من إيران، شكرا جزيلا لهذا الحضور لبرنامج ألوان ثقافية.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية والحديث عن أدب الثورة الإسلامية. أيها الأكارم، لقد دخل أدب الثورة الإسلامية إلى ميدان المواجهة ورفع مطالب الناس من خلال الهتافات والشعارات المستوحاة من الدين والتعاليم المذهبية، وذلك بخلاف الحركات الفكرية والتيارات السياسية التي بدأت بالنشاط منذ سنوات عدة. في هذه الفترة قد كشفت تلك الهتافات الستار عن علاقة الإسلام بالظواهر الاجتماعية والقضايا السياسية.
شعارات كانت تحدد المسير وقد انبعثت من صميم مشاعر الناس، فلم تكن فيها إضافات وإملاءات خارجية، وهذا ما جعلها تؤثر بشكل عميق في حركة الشعب. وهكذا هو أدب الثورة الإسلامية، أدب في خدمة ما يتعهد به الشعب، وهو نابع من صميم مشاعر الناس ويبين مطالبهم ويحكي عن هواجسهم.
لقد أدرك شاعر الثورة الإسلامية روح الثورة بشكل جيد، وهو يعلم لماذا يجب الثبات أمام الاعتداءات وما للحياة الواقعية من منزلة. لذلك يقول شاعر الثورة الإسلامية تقي متقي قائلا:
بیار مرکب بیزین و جوشن بی پشت، که مرد نیست که از کارزار برگردد.
هیأتینی بفرس دون سرج و درع غیر حصین، فمن یفر من المعرکه لیس برجل.
از این مدافعه بی فت بر نمی گردیم، اگر چه مرکب ما بی سوار برگردد.
لا نعود من هذه المعرکه الا فاتحین، حتى وإن عاد فرسنا دون فارس.
مستمعينا الكرام، ننتقل معا في هذه اللحظات إلى فقرة أخرى من فقرات هذا البرنامج.
وقفة وتأمل.
بالنظر إلى خصائص أدب الثورة الإسلامية الواضحة والمميزة في التزامه وتعهده لنقل رسالة الشعب وانسجامه مع التعبير التي تعكس همومه وتطلعاته، فلا يمكن لهذا النوع من الأدب أن يكون خاليا من الرسالة، وأن ديناميكية هذا النوع من الأدب تجعله يخدم تفوق الإنسان الاجتماعي والإنسان المتسامي. يجب اعتبار الثورة الإسلامية المجيدة في إيران واحدة من الأحداث والاتجاهات الفريدة التي أحدثت أكبر تغيير وتحول في الأسس الثقافية والفكرية للمجتمع بالاعتماد على المثل الروحية والإلهية، تغييرات كان لها صدى واسع في خارج حدود البلاد. إن هذا التحول الجوهري الذي تأثر بحد ذاته بثورة داخلية وثقافية عميقة له جذوره في تاريخ الثقافة الإسلامية الممتد لقرون في هذه المنطقة الثقافية التي يعتبر الأدب من أهم ركائزها وعناصرها، وقد لعب دورا رئيسيا في انتشارها ونقلها كون الأدب تكتيكا فعالا للترويج للأفكار والرؤى، وهو أحد الأشياء المهمة التي تأثرت بشدة بالجوانب المختلفة للثورة وغيرت بشكل جذري مسارها وروتينها السابق، بحيث قد تمكنت ظاهرة أدب الثورة الإسلامية بخصائصها وعناصرها من إثبات نفسها إلى حد كبير. لقد تمكنت عاطفة الثورة والفيضان الهائج لأدب الثورة الإسلامية والأدب المقاوم وأدب الشيعة وأدب الطف ومدرسة الإمام الحسين عليه السلام من أن تضع أفكارا مثل الفن من أجل الفن جانبا، وأن تجعل الأدب يخدم لتميز الإنسان الاجتماعي والإنسان المتسامي، وأعطت الكرامة إلى الشعر وتجاوزت حدود وسيلة التعبير عن المشاعر الرومانسية والأوصاف الحسية إلى القيم الأصيلة والنبيلة الإنسانية والإسلامية.
أيها الإخوة والأخوات، هكذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية، وقد تحدثنا عن أدب الثورة الإسلامية. شكرا جزيلا على حسن متابعتكم.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
بزوغ فجر الحسين عليه السلام.
أحسين يا صبح التقى يا شعلة تجتاح ليل الزمرة الرعناء، يا منبع الإعزاز روى فيضه جدب الورى فغدت من الأحياء.
زخرت بمولدك العواطف نشوة وتفجرت بروائع الإيحاء، رددت ذكرك بالقصيد مودة فالشعر فيض مودة
وولائي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه سبحانه نستعين.
أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونبارك لكم الذكرى الميمونة لميلاد أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام.
نهدي لحضراتكم تبريكاتنا هذه المعطرة بعطر الياسمين الفواحة من بساتين أهل بيت الرسالة الأكارم الميامين، متمنين لكم السرور الدائم.
هذه حلقة خاصة من برنامج أعلام الهدى عن المولد السعيد لصبط الرسول صلى الله عليه وآله ثالث أئمة الحق، تابعونا مشكورين.
أعزائي الكرام، الإمام الثالث من الأئمة الأطهار الأبرار أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب، جده أشرف وأكمل الكائنات النبي محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، ووالده الإمام أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين سلام الله عليه، ووالدته الطاهرة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام، من ألقابه الرشيد الطيب الوفي الشهيد السبت والسيد. لقد استلم سيد الشهداء الإمامة مباشرة بعد أخيه كريم أهل البيت الإمام المجتبى الحسن عليه السلام عام 50 للهجرة.
أجل مستمعينا الكرام، وهو أشبه الناس بصاحب الخلق العظيم سيد الأنبياء والمرسلين المصطفى صلى الله عليه وآله، ومنه استمر خط الإمامة الوضاء في التسعة المعصومين من ذريته، خاتمهم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والحسين هو أحد الأربع الذين باهل بهم النبي صلى الله عليه وآله نصارى نجران، وأحد الخمسة في حديث الكساء. نعم، وهو أحد الذين جعل القدير الأعلى مودتهم واجبة، وقد خلد له رسول الله صلى الله عليه وآله أوسمة رائعة، منها قوله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة.
لقد أثمرت دوحة النبوة وشجرة الرسالة بالوليد الثاني بعد الإمام الحسن عليه السلام، فاستبشرت الملائكة بذلك وأشرقت الأرض بنوره، وانطلقت أسارير النبي الخاتم عليه أفضل صلوات رب العلا تفرح به فرحا عظيما، فاستلمه بيديه الكريمتين المباركتين وأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى. بعدها انطلقت النبرات الحزينة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انفجر بالبكاء وهو يحتضن الإمام الحسين عليه السلام ويشمه ويقبله، وعندما سئل عن سبب البكاء قال: تقتله فئة باغية كافرة لعنهم الله، لا أنالهم الله شفاعتي.
وهكذا عرف السبط في يوم ميلاده أنه سيد الشهداء العظام، وسماه حسينا في سابع يوم من ولادته المباركة بعد أن أنزل ذلك الاسم الكريم من قبل الباري سبحانه على الصادق الأمين صلى الله عليه وآله، وهو اسم لم يكن لأحد قبله. عن معنى اسم الحسين وسر نزول أسماء أهل البيت عليهم السلام من الله تبارك وتعالى يحدثنا السيد سعيد درويش الباحث الإسلامي من بيروت، فلنستمع معا.
بمناسبة ولادة الإمام الحسين عليه السلام، نتقدم إلى صاحب العصر والزمان وإلى القائد المفدى الإمام الخامنئي بالتهنئة والمباركة في هذا اليوم المعظم. وبالتالي عندما ندخل إلى الحديث عن الإمام الحسين عليه السلام، لابد أن نتحدث عن اليوم الثالث من شعبان المبارك في السنة الرابعة للهجرة، حيث زفت البشرى إلى النبي صلى الله عليه وآله بمولود الزهراء، فأسرع النبي إلى دار علي وفاطمة، وهناك كانت أسماء بنت عميس تحمل هذا المولود، فأعطته إلى النبي صلى الله عليه وآله وهو ملفوف في خرقة بيضاء، فاستبشر النبي بهذا المولود وضمه إلى صدره وأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ووضعه في حجره وبكى. فقالت أسماء: فداك أبي وأمي مما بكاؤك. فقال صلى الله عليه وآله: من ابني هذا؟ قالت: إنه ولد الساعة. قال: يا أسماء، تقتله الفئة الباغية من بعدي، لا أنالهم الله شفاعتي. ثم قال: يا أسماء، لا تخبري فاطمة، إنها حديثة عهد بولادته. ثم إن الرسول صلى الله عليه وآله قال لعلي: أي شيء سميت ابني؟ فأجابه عليه السلام: ما كنت لأسبقك يا رسول الله باسمه. وهنا نزل الوحي المقدس على حبيب الله محمد خاتم النبيين حاملا اسم الوليد من الله تعالى. وعندما تلقى النبي اسم المولود أمر عليا بتسميته قائلا: سمه حسينا. وهنا نقول ما قاله صاحب كتاب معالي السطين، بأن الحسين هو تصغير لكلمة حسن في لغة العرب، كما أن شبير مصغر شبر، لأن اسم الحسين كان موجودا في التوراة، وهذا التصغير من أجل التعظيم، ولم يسمى أحد بهذا الاسم قبله، كما أن يحيى عليه السلام لم يسمى باسمه أحد قبله. والاسم الكريم الحسين يحوي كذلك معنى الصفة المشبهة في الاشتقاق، أي أن حدث الحسن قائم لزوما به ودائم. وذكر أيضا بأن الله سبحانه وتعالى حجب اسم الحسن والحسين حتى سمى بهما النبي سبطيه، وهما اسمان من أسماء أهل الجنة وما سمت الجاهلية بهما. وكذلك عندما نتكلم عن سر التدخل الإلهي في التسمية، فإنه من صفات الإسلام أن رعاية الآباء لأبنائهم أن يملكوا عليهم حق حسن التسمية. ففي الرواية عن سؤال من النبي عن حقوق الابن، قال: تحسن اسمه وأدبه وتضعه موضعا حسنا. فإذا كانت التسمية من حقوق رعاية الآباء لأبنائهم، فإن رعاية الله لأنبيائه وأوصيائهم أولى لاستجابها هداية الأمة بهم وحفظ حقوق الهداية فيما لو عصت تلك الأمة أنبياءها وأوصياءهم، وكذلك لإظهار الاحتجاج عليهم في أمر هو أوضح وأبسط من أن ترقى إليه أيدي التحريف، فيبقى الاسم عنوانا ونورا يهتدى به في ظلمات التحريف والتزييف من قبل من حارب الرسالات السماوية، وخصوصا رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله. فقد روي عن النبي: استحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة. قم يا فلان بن فلان إلى نورك، وقم يا فلان بن فلان لا نور لك. ويروي صاحب كتاب البداية والنهاية حديثا نبويا: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط.
نشكر السيد سعيد درويش الباحث الإسلامي من بيروت،
ونتابع تقديم هذه الحلقة الخاصة بالمولد الحسيني من برنامج أعلام الهدى، فتابعونا على بركة الله.
تجد القلوب بيومك الوضاء، فتصوغ في ذكراك لحن ولائي،
وتفيض أفراح الهناء ويزدهي وجه الحياة ببسمة وهنائي.
فالصبح منطلق الخطى متألق، والأفق مشتمل أرق ردائي.
أيها الأفاضل مستمعينا في كل مكان، لقد قام الإمام الحسين عليه السلام مع أبيه المرتضى أمير المؤمنين عليه السلام في المدينة المنورة والكوفة، ولازمه في السلم والحرب، ينهل منه العلم والتجربة ومنطق الحياة مقتديا به في كل شيء، لأن الأمير عليه السلام نفس النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو بذلك يقتدي بذي الخلق العظيم حبيب إله العالمين.
وقد اشترك خامس أصحاب الكساء مع أخيه الإمام الحسن الزكي المجتبى عليهما السلام في فضائل زاخرة بالعطاء، فهو أحد الخمسة الذين نزل فيهم قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأحد أهل المودة قال سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وأحد الثقلين حيث قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي.
إن قائد الأحرار الإمام الحسين عليه السلام هو من الذين شملهم حديث السفينة الشريف: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. ولثالث أئمة أهل البيت عليهم صلوات ربي فضائل وخصائص جمة، منها: إن الأئمة الأطهار بعده من نسله، وإن الدعاء مستجاب تحت قبته. وأيضا: كما جعل الله جل شأنه في تراب قبره الطاهر الشفاء.
ومن أخلاقه الطيبة الرفيعة أن جارية حيته بباقة ريحان فقال لها: أنت حرة لوجه الله. فقال له أنس: تحييك بباقة ريحان لا خطر لها، أي لا قيمة لها، فتعتقها. قال الإمام عليه السلام: كذا أدبنا الله تعالى. قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وكان أحسن منها عتقها. وروي أن الإمام الحسين عليه السلام مر بمساكين قد بسطوا كساء لهم وألقوا عليه كسرا من الخبز، فقالوا: هلم يا ابن رسول الله. فأكل معهم ثم تلا: إنه لا يحب المستكبرين. ثم قال: قد أجبتكم فأجيبوني. قالوا: نعم. فقاموا معه حتى أتوا منزله، فقال للجارية: أخرجي ما كنت تدخرين.
هكذا نرى أن الإمام الحسين عليه السلام جبل على التواضع ومجافات الأنانية والكبرياء، وقد ورث هذه الظاهرة الطيبة من جده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي رسخ أصول الفضائل ومعالي الأخلاق في الأرض. فسلام عليك يا ابن خاتم النبيين، حين ولدت سعيدا، وحين استشهدت حميدا، وحين تبعث حيا شاهدا وشهيدا.
نبارك لكم أيها الإخوة والأخوات الكرام مرة أخرى هذه الذكرى الكريمة، ألا وهي ميلاد سبط الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله الإمام الحسين عليه السلام.
ونترككم في رعاية الباري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من يوصف فرحة الزهرة البتولة الليلة، عيون تبكي من الفرح لك لو دمعت سينا اللي على اسم حسين بالدنيا وجب ترتيله اللي على اسم حسين بالدنيا وجب ترتيله وشغل الشيعة القطايب والعدو يا يشم ريحة الجنة يا وين العدو منا ما يشم ريحة الجنة ما تفيد الدموع أحبار ناصب حيدر الكرار ما تفيد الدموع أحبار ناصب حيدر الكرار غالي ومولدك غالي
هذا الفرح يا حلالي غالي ومولدك غالي ناجي يزين الراس يا أبو القمر عباس ناجي
تحلى معاها السهرة هذه ليلة للفرح تحلى معاها السهرة هذه ليلة من العمر تشهد عليها الزهرة
هذه ليلة من العمر تشهد عليها الزهرة
والله يفرح للحزن مولد قتيل العبرة والله يفرح للحزن مولد قتيل العبرة بشايف والنصر للعتره
مولد اهلك بشايف والنصر للعتره
ميلاد الحزن يفرح وبصوت الفرح صرح ميلاد الحزن يفرح وبصوت الفرح صرح قلب الحزن فرحان مولد عظيم الشان قلب الحزن فرحان مولد عظيم الشان غالي مولدك غالي
هذا الفرح يا حلالي غالي مولدك غالي ناجيل يزين الراس يا أبو القمر عباس ناجيل يزين الراس يا أبو القمر عباس غالي مولدك غالي
شمس بزغت على وطية وشرقت بضحاها وشمس بزغت على وطية وشرقت بضحاها هذه شمس حسين طلعت والقمر يتلاها
هذه شمس حسين طلعت والقمر يتلاها
قمر عباس وعلي الأكبر بزغ من طاها وقمر عباس وعلي الأكبر بزغ من طاها ونجم زياد عبادها وسبحان من سواها
ونجم زياد عبادها وسبحان من سواها
سبحان الذي صور شمس العلى الأزهار سبحان الذي صور شمس العلى الأزهار طلعت على الأكوان من موجة الميزان طلعت على الأكوان من موجة الميزان غالي ومولدك غالي
هذا الفرح يا غالي غالي ومولدك غالي
حسين وتعزاله طوف يا قلبي بضريح حسين وتعناله سلم وقت التحية لصحبته ورجاله
سلم وقت التحية لصحبته ورجاله
قل له خادمكم يا ابو السجار تعلم حاله قل له خادمكم يا ابو السجار تعلم حاله منك يريد إرسال
11 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في حصاد المساء، وأبدأه معكم أنا خالد العبد الله بالعناوين الرئيسية. إيران تكشف عن مدينة صاروخية تحت الأرض في السواحل الجنوبية للبلاد.